السؤال الثاني والحديث عن مجالس والدك. والحقيقة الكثير يسألون يقولون هل الوالد موجود؟
نعم الحمد لله
حفظه الله عز وجل. وما قصة الرباط التي التحق بها الوالد في حلقات الشيخ محمد بن إبراهيم؟ وقدوم الوالد من ستير إلى الرياض وعمره 14 عاما وتركه لبلده وغير ذلك، ما تعليق الشيخ على ذلك؟ وما هو دور الوالد بعد تلقيه لهذا العلم؟ كيف أوصل العلم إليكم؟ وماذا كان يعمل الوالد حتى يوصل هذا العلم برفع صوته بالقراءة في كتاب؟ فلعلك تحدثنا حول هذا الجانب. وهذا هو المجلس الأول من المجالس العلمية التي استفاد منها الشيخ، مجلس والده حفظه الله الشيخ عبد الله الزامل، وكان قاضيا وتتلمذ على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى.
حسنت، جزاك الله خير. لا شك أن ما ذكره أخي الشيخ عبد الله هو الواقع. والدي ولله الحمد موجود وقد تجاوز 90، ولد عام 47 في 20 شوال 1347 للهجرة. والوالد بدأ بالقراءة أو في أول أمر في هناك في سدير، خصوصا في بلدنا جنوبية سدير. كانت القراءة على مبادئ الكتابة وقراءة القرآن، ولم يأتي أو ولم يسافر مسدير إلى الرياض حتى حفظ القرآن وأتقنه. وكان يقول أسمع بأن الرياض فيه آل الشيخ وفيه حلاق، فسمت النفس الوالد جزاه الله خيرا ومتعه بالصحة والعافية، سمت نفسه إلى أن يذهب الرياض، وأعانه الجد والجدة على ذلك وسهلوا له الطريق، مع أنه يعلم أنه في ذلك الوقت قد يكون حاجة الوالد إلى ولده في مثل السن حاجة قد تكون شديدة، لكن حين يكون الأمر يتعلق بطلب العلم وتحصيل العلم فإن هذا مما يفرح به الوالدان. جاء لنا للرياض قرابة عام 1364 أو قبل ذلك، يعني هو من عام 47 يعني في حدود هذا العام 64، وكان في الرباط، وكان هناك غرف لطلاب العلم الذين يأتون من خارج الرياض قد هيئت لهم ويؤمن لهم فيها أيضا ما يحتاجون إليه من أمور المعيشة. وبقي عند الشيخ رحمه الله يحضر جميع دروسه، ويهيأ الله له أيضا في الرياض مشايخ آخرون، تهيأ له مشايخ آخرون، لكن الشيخ الذي لازمه ودرس عليه وحفظ على المتون هو الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وكان في ذلك الوقت الشيخ إبراهيم متفرغ لطلاب العلم، ولم تكثر أشغاله كما كان الحال بعد ذلك حينما عظمت مسؤولياته وكثرت، فاختصر اللقاءات لأنه اشتغل بأمور مهمة رحمه الله. ثم هنالك من طلابه ومن أهل العلم الذين أيضا يدرسون ويقومون ببعض ما كان يقوم به رحمه الله، لكن ومع ذلك مستمر على الإقراء والتدريس. فكانت دروس الشيخ بعد الفجر، وكان الوالد يحضرها، وكان للشيخ أيضا دروس خاصة في بيته قبل الظهر، يذهب الشيخ إلى بيته بعد ارتفاع الشمس فيرتاح، ثم بعد ذلك يأتيه بعض طلاب العلم. والدي كان يأتي في هذا الوقت بعد ارتفاع الضحى ويقرأ في بعض المطولات، وبعد الظهر أحيانا يقرؤون في بعض كتب المطولات وربما أيضا بعض كتب التواريخ مثلا. وكان بعد المغرب القراءة على الشيخ عبد اللطيف إبراهيم أخو الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، هو أصغر منه بسنتين رحمه الله. وبعد العشاء كانوا يذهبون إلى مقرهم فيراجعون ويحفظون، وكان الوالد غيره يجتهدون في رفع الصوت بالقراءة لأن هذا مما يعين على الحفظ. فحفظ على الشيخ رحمه الله، حفظ على الشيخ متون كثيرة، حفظ على الشيخ منها البلوغ وزاد المستقنع وكذلك الرحبية والقطر والألفية ومتون وكتاب التوحيد، كتاب التوحيد مع شرحها فبورك في تلك الدروس المستمرة المتواصلة عند الشيخ رحمه الله. وكان الشيخ له هيبة، وكان والدي يقول إننا يعني نجتهد، يعني يجتهد الذي يحضر في أن يلقي باله للشيخ، لأنه قد يسأل في مسألة الشيخ تكلم فيها فيرده بجواب يزجره به، وهذا من حسن تأديب الشيخ حتى يأخذ طالب العلم الهمة والإقبال وجمع النفس في أخذ العلم. وهذا أمر كان السلف عليه رحمة الله عليهم، كانوا إذا جاء طالب العلم فإنهم يؤدبونه على أن يقبل على الشيخ، ولهذا كأنما على رؤوسهم الطير في دروس العلم وحلاق العلم، وهذا مشهور عند السلف رحمة الله عليهم وكذلك أهل العلم إلى يومنا هذا، وما كان عليه الشيخ إبراهيم رحمه الله. ومما يذكر في هذا يعني مما يناسب ذكره أن الشافعي مرة رحمه الله كان عند مالك فتحرك حركة خفيفة فنظر إليه مالك رحمه الله، فلما فرغ دعاه، كان في ذلك الوقت شاب في أول طلب العلم ولم يكن اشتهر رحمه الله، فقال سأل عن ذلك فبين أنه قد لسعه الزنبور لسعات عدة، وكان رحمه الله ثابت لا يتحرك، لكن لما اشتد عليه الأمر جاءت الحركة هذه كأنها لا إرادية من شدة اللسعات، يعني عذره وتعجب من أدبه وجلده في طلب العلم. ثم من جنسها كثير، قصة البخاري المشهورة في لسع الزنبور له 13 لسعة أو 17 وهو في صلاة لم يتحرك. فالمقصود أنهم رحمة الله يعني كانوا في مجالس العلم كأنه يصلي، كأنه في صلاة، في الخشوع في الإقبال، لأنهم يفهمون أن العلم عبادة، عبادة من أجل العبادات، مثل ما تقدم أنه يعتقد أن ما يكتبه المقصود به النجاة، نجاة نفسه. فاستمر الوالد على الدراسة، وفي حينها كان يقرأ أيضا على الشيخ عبد اللطيف كما تقدم بعد المغرب، وقرأ على الشيخ إبراهيم بن سليمان رحمه الله، وهذا عالم كبير وحافظ يحفظ المنتقى، وهو من أهل حريمنا رحمه الله، ولد عام 1320 توفي عام 1371 رحمه الله، له 52 سنة، وكان كفيف البصر وكان قويا صارما، وقد عمل في قضاء الرياض مدة، وكان معه الشيخ سعود برشود لعله هو النائب له وكيله، وله قصص في هذا تدل على نباهته وقوته رحمه الله. وقد ذكر الوالد لي شيئا من ذلك عن الشيخ عبد الله إبراهيم بن سليمان رحمه الله، وكان في بعض القضايا التي يخالف فيها يقول إنني أذكر الدليل، أذكر الدليل في المسألة، فيقول يعني أنت قد برأت ذمتك في هذا وذكرت ما يكون مقنعا للخصم مهما كان الخصم، وله قضايا في هذا، له قضايا في هذا. ودرس أيضا والدي درس على الشيخ الشنقيطي لكن مجالس يسيرة، حضر عنده وكان منه الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن فريان، وكان الشيخ محمد إبراهيم قد أذن له في التدريس. فالشنقيطي رحمه الله كما يقول عن الشيخ إبراهيم قد امتلأ علما من رأسه إلى خمس قدميه، وهو شهرته بالعلم والفضل أمر ظاهر رحمه الله. ومعلوم أن الشيخ رحمه الله أيضا كان عنده حدة وشدة، ومع ذلك كانوا يأخذون معه ويناقشون معه. وكان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مع ذلك يتابع طلابه، هذه ميزة، ميزة للشيخ رحمه الله، ليس مجرد أن يدرس عنده، لا، كان إذا بلغ عنه شيء استدعاه ولا يتكلم عنه المجالس أو كذا، لا، على طريقته العلم، إذا سمع عنه أنه تكلم في شيء استدعاه وقال له بلغني عن كذا وكذا، وكان يشجع الطلاب رحمه الله. وهناك قصص أيضا تدل على ذلك، لأن تاريخ الشيخ إبراهيم رحمه الله تاريخ حافل في هذا الباب، وإن كان كثير منه في الحقيقة يحتاج إلى تدوين ممن خاصة يعني تتبع هذا الواقع، أو ممن بقي ممن درس على الشيخ رحمه الله. فالشيخ محمد إبراهيم كما سبق كان يعتني بطلابه، ويذكر لي الوالد يقول مرة كنا مسافرين من سدير إلى الرياض، والناس من أول إذا وجدت السيارة لها موعد معين يجتمعون يسمون خبرة جماعة، وهذا الموعد المعين تكون السيارة موجودة الآن، من أراد يسافر يأتي، تحدد الوقت ويسافر، فإذا فات هذا الموعد لا يتيسر له، يركب على أي شيء من بعير أو نحو ذلك. فكانت السيارات قليلة ونادرة، ولا تكاد تأتي السيارة إلا بعد وقت يسير. ففي هذه القصة اختصرها لكم، يقول نزلنا في وقت برد في الليل، وقت برد، وكان الماء المكان الذي عندنا ما فيه ماء، وكان الوالد شباب صغير تلك الأيام في أول دراسة على الشيخ، يسمونهم طوع، نعم يسمونهم طوع. قالوا مطوع شو نسوي الحين، هنا البرد ولا معنى، ما يكفينا إلا شيء مقدار حاجتنا في الطبخ. يقول فقلت لهم تيمموا، التيمم، التيمم. لناس ممن كانوا معهم ذهبوا فيهم نشاط قوة ويعرفون مورد ماء وبعيد، ذهبوا وتوضعوا. بعدما رجع، بعدما يعني وصلوا الرياض وتفرقوا، تكلم بعض الناس وذهبوا للشيخ إبراهيم، قالوا إن تلميذك عبد الله بن جامل أفتاهم بأنهم يتيممون، والماء موجود قريب ليس بعيد. قال الشيخ رحمه الله سكت، سكت. فيقول واد كلم أحد يعني زملائه أو أحد مقربين الشيخ، قال ترى الشيخ بيستدعيك. قال الوالد لا أنا ذهب لي كما يستدعيني، أروح له مباشرة كما يستدعيني. رحت وصلي، يقول رحت صليت معه وقلت يا شيخ، سألته وكذا، قلت أنت تبغاني شيء مستدعيني شيء، أنا حاضر. قال ما خالف، لما ندخل البيت، ندخل البيت. دخل معه في البيت، فلما دخل كان موجود الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف موجود. قال وش هالفتوى اللي مفتيها في تيمم؟ يقولها يعني الشيخ رحمه الله في تثبته ما أخذ منهم، ويعلم أن حين قد يحصل تشويش وهذا واقع. قال والله يا شيخ حنا مشينا من ديرتنا في أيام برد وكنا من آخر الليل ونزلنا وليس معنا ماء وفينا الشايب الكبير والمرأة العجوز والصغير وما عندنا شيء سخن به الماء ولو انتظرنا خرج الوقت ولا قبل أن نصلي. تذكرت قصة عمرو بن العاص حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال تذكرت قوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما إنه كان بكم رحيما. قال الشيخ يكفي 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 الشهوة يكفي بركة بركة. رضي عن هذا الجواب. يقول أشار للشيخ عبد اللطيف قال يعني بركة لا تعقب على كلام الشيخ. خلاص الشيخ رضي واقتنع وأخذ الكلام. فهذه هي الطريقة التي عليها للعلم خاصة حينما يبلغهم شيء فإنه يستدعي. وهذه طريقة الشيخ ابن باز رحمه الله حتى لا يزاد في الأمر ولا يعني ربما يكون بعض الناس ما يكون له مقصد أو كذا. قد يكون مقصد حسن لكن ما أصب. كم من مريد للخير لم يصبه. ولهذا بلغه بالأمر فلما علم أنه كان عن بيان الشيخ رحمه الله اقتنع بهذا. فهذه طريقة الشيخ رحمه الله. والوالد كما تقدم درس عليه ودرس على هؤلاء المشايخ وغالب دروسه كما على الشيخ محمد ابن إبراهيم. ودرس الوالد يقول على الشيخ إبراهيم سليمان قرأت عليه الصحيح مسلم من أوله إلى آخره من أوله إلى آخر درس عليه الصحيح مسلم. ثم بعد ذلك تعين الوالد في القضاء. تعرف أن نعرف جميعا أن غالب طلاب الشيخ إبراهيم رحمه الله شغلوا في القضاء ولهذا قلت مصنفاتهم أيضا قد تكون مجالسهم أيضا قليلة إلا من كان مثلا في بلد وكان البلد مثلا كبير فجلس. لكن في الغالب أنه شغل أن القضاء يشغل. والشيخ رحمه الله محمد إبراهيم كان يجتهد في نصب القضاة في هذه الأماكن حتى ينهوا خصومات المسلمين ويحصل بينه ائتلاف والجماعة. لأن لا يمكن يحصل ائتلاف والجماعة تحقيق التآل بينه إلا حين تنهى الخصومات. فكان يجتهد في تعيينهم في أماكن قريبة أو بعيدة بحسب رأيه نظره رحمه الله. وأنا يعني تتمين للسؤال أول قراءتي على والدي متعه الله بالصحة والعافية وجزاه الله خيرا الجزاء عما استفدته منه. فقرأت عنه قديما وكانت عنده مكتبة مكتبة قديمة من كتب يعني توزع قديما لما كان الكتاب نادر. الكتاب نادر لا يوجد إلا النسخ اليسيرة فكانوا يحرصون على الكتاب. فكنت قرأت عليه في المذهب وكان أحيانا يريد أن يقرأ بعض الكتب. وكان أذكر ذيك الأيام في أول طلب أشوف كتاب الإنصاف يقرأ فيه. شوف كتاب الإنصاف ذيك الأيام الكتاب قلت كيف يقرأ فيها الكتاب هذا يقرأ فيه المجلد تلو المجلد. كان يستمتع بالقراءة في كتاب الإنصاف. لكن عرفت بعد ذلك قيمة كتاب الإنصاف بعد ذلك وكيف كان والدي وكذلك أهل العلم في زمانه. هذا الكتاب من أعظم الكتب في تحرير المذهب وذكر الاختيارات التي تبين القول الراجح في هذه المسألة. وكان الوالد أحيانا يكون بعيد عنا في خاصة في بعض البلاد إذا لم نكن معه كنت أتواصل معه عن طريق الهاتف بعد ذلك وأسأل عن بعض المسائل. فكان يقرر أحسن تقرير في هذه المسائل. ثم بعد ذلك لما استقر في الرياض بعدما مضى سنوات طويلة قبل يتقاعد بيسير جلس في بعض الحلق فترة يسيرة. ثم بعد ذلك يعني شغل عن يعني جلس في بعض المساجد وقرئ عليه بعض الكتب. لكن كان في ذلك الوقت قد يكون المتابعة والتسجيل لم يكن يعني ظاهرا ولم يكن كثيرا في ذلك الوقت. نعم.